أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التوثيق التاسع من المقدمة الرابعة، ترحم أحد الأعلام. واستدل على حسن من ترحم عليه كما لو ترحم أحد المتقدمين كالشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف، أو الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وأضرابهما كالكشيم، على شخصين وقالوا إن ترحم أحد أعلام المتقدمين على شخصين أمارة على مدحه وحسنه. واستدل على ذلك بأن الترحم عناية خاصة بالمترحم عليه، فيكشف الترحم عن حسن المترحم عليه لا محالة. ثم يناقش السيد الخوئي رحمه الله بمناقشتين، المناقشة الأولى حلا والمناقشة الثانية نقضا. أما المناقشة الأولى وهي الحال، إن الترحم هو عبارة عن طلب الرحمة من الله تعالى، فالترحم دعاء مطلوب ومستحب في حق كل مؤمن، وقد أمرنا بطلب المغفرة لجميع المؤمنين والمؤمنات، وخصوصا الوالدين رحمة الله عليهما. هذا حلان. وأما المناقشة الثانية فهي النقد. فقد ترحم الإمام الصادق عليه السلام على زوار الحسين إذ قال: اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس. الرواية طويلة ومذكورة في مفاتيح الجنان للمحدث القمي عندما تطرق إلى فضل زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ومن الواضح أن جميع زوار الحسين هل كلهم ثقات أو يتصفون بالحسن؟ وعلى الرغم من ذلك ترحم عليهم الإمام الصادق عليه السلام. هذا النقض الأول. النقض الثاني، الإمام سلام الله عليه قد ترحم على أشخاص معروفين بالفسق، وعلى الرغم من ذلك ترحم عليهم، كالسيد إسماعيل الحميري الذي كان معروفا بشرب الخمر ولكنه تاب وأنشد الشعر في الأئمة. معروفة قصة السيد الحميري عند الاحتضار، عند الاحتضار ظهر في وجهه نكتة سوداء ثم أخذت في الإزدياد في الإزدياد إلى أن اسود وجهه بأكمله، وكان في مجلسه عند الاحتضار بعض العامة والسنة فقالوا: هكذا يفعل علي بمواليه. فلجأ السيد الحميري وقال، توجه إلى أمير المؤمنين: أتخذلني في هذه الساعة يا أمير المؤمنين؟ فظهر في وجهه نكتة بيضاء حتى اكتمل البياض فبان كحلقة القمر، فأنشد في تلك الساعة وتلك اللحظة: كذب العادلون أن عليا لم ينجي محبه من هناتي، أنا والله فزت بجنة عدن وعفالي الإله عن سيئاتي. قال: وعفالي الإله عن سيئاتي. الإمام ترحم عليه، صاحب شعر بديع. النقض الثالث: إذا كان ترحم الإمام الصادق على المعلومين والمعروفين بالفسق لا يكشف عن حسنهم لمعروفية فسقهم، فمن باب أولى يكون ترحم الصدوق والكليني والنجاشي والشيخ الطوسي؟ فإن الشيخ النجاشي رحمه الله قد ترحم على أحد الرواة مع أنه يرى فسقه، إذ قال في ترجمته: رحمه الله وسامحه. هذا تمام الكلام فيما أفاده المحقق الخوئي رحمه الله، وفيه بعض التأملات تأتي ثم تتم. التوثيق التاسع: ترحم أحد الأعلام. في هذه المقدمة يصير رقم 16، لكن بترتيب السيد الخوئي التوثيق التاسع، لأن الخمسة المذكورين الطاطري وأحمد بن محمد بن عيسى وغيره إذا رقمناها. واستدل على حسن من ترحم عليه أحد الأعلام كالشيخ الصدوق ومحمد بن يعقوب وأضرابهما أمثالهما كالكشي، بأن في الترحم عناية خاصة بالمترحم عليه، فيكشف ذلك عن حسنه لا محالة. والجواب عنه: أولا، حل. إن الترحم هو طلب الرحمة من الله تعالى، فهو دعاء مطلوب ومستحب في حق كل مؤمن، وقد أمرنا بطلب المغفرة لجميع المؤمنين وللوالدين بخصوصهما. الإشكال الثاني: النقد. نقضان، ونقض بثلاثة وجوه. الوجه الأول: وقد ترحم الصادق عليه السلام لكل من زار الحسين عليه السلام. يمكن الراجع الروايات لابن قولويه في كامل الزيارة، صفحة 228، الحديث 336. النقض الثاني: بل إنه سلام الله عليه قد ترحم لأشخاص معروفين بالفسق لما فيهم ما يقتضي ذلك، ما يقتضي الفسق شرب الخمر، كالسيد إسماعيل الحميري وغيره، غيره علي بن ميمون الصائغ. يراجع اختيار معرفة الرجال الرقم 680، وأيضا ترجمة السيد إسماعيل بن محمد الحميري اختيار معرفة الرجال الرقم 505 رقم الترجمة. النقض الثالث: فكيف يكون ترحم الشيخ الصدوق أو محمد بن يعقوب وأمثالهما كاشفان عن حسن المترحم عليه؟ هذا الآن النقض الثالث. وهذا النجاشي قد ترحم على محمد بن عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن البهلول بعدما ذكر أنه رأى شيوخه يضعفونه، وأنه النجاشي لأجل ذلك، لأن الشيوخ يضعفونه، لم يروي عنه شيئا وتجنبه. وما يفهم من كلام السيد الخوئي رحمه الله أن النجاشي قد ترحم على ابن البهلول. والصحيح أن هذا سهو من قلمه الشريف. وإذا راجعنا ترجمة ابن البهلول من نفس معجم رجال الحديث، وهو ينقل ما ذكره المتقدمون والمتأخرون. ونراجع رجال النجاشي نجد أنه لم يترحم عليه. راجع رجال النجاشي صفحة 396 رقم الترجمة 1059، وراجع معجم رجال الحديث الجزء 17 صفحة 260 رقم الترجمة 11142، وستجد أن النجاشي لم يترحم على ابن البهلول. نعم، ترحم النجاشي على أحمد بن محمد بن عبيد الله الجوهري، حيث قال في ترجمته: رحمه الله وسامحه. فراجع رجال النجاشي رقم الترجمة 207 ترجمة الجوهري، وإذا راجعت النجاشي ورقم الترجمة 1959 وهي ترجمة ابن البهلول، فإنك لن تجد أن النجاشي قد ترحم عليه. هذا تمام الكلام في ذكر ما أفاده المحقق الخوئي رحمه الله والتعقيب على هذه الجزئية. وهناك إضافة، وهو أن بعض الأعلام قد فرق بين الترحم والترضي، وخصوصا بالنسبة إلى الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف، فقد ذهب شيخنا الأستاذ آية الله الشيخ مسلم الداوري حفظه الله إلى أن ترحم الصدوق على رجل لا يفيد الوثاقة، بخلاف ترد الصدوق على رجل فإنه يفيد الوثاقة. وقد ترد الصدوق على علي بن أحمد بن عمران الدقاق، والدقاق لم يرد فيه توثيقون، فيمكن توثيق علي بن أحمد بن عمران الدقاق بناء على ترد الصدوق. والسر في هذا المبنى أن الترحم يختلف عن الترضي، والترحم عبارة عن دعاء وطلب الرحمة والمغفرة، وهي تصح للعادل والفاسق والفاجر معا، بخلاف الترضي فإن قول رضي الله عنه لا يكون إلا لسليم العقيدة الذي نال حسن العاقبة والخاتمة. والتحقيق أن هذا يحتاج إلى تتبع كثير لموارد ترض الصدوق، فإن استفدنا منها أنه لا يترضى غالبا إلا على سليم العقيدة حسن الخاتمة الضابط الذي لا يتعمد الكذب، فحينئذ يمكن استفادة ما أفاده شيخنا الأستاذ، وإلا فلا. هذا تمام الكلام في التوثيق التاسع. التوثيق العاشر: كثرة الرواية عن المعصوم عليه السلام. استدل على اعتبار، طبعا هذا يصير التوثيق السابع عشر، استدل على اعتبار الشخص بكثرة روايته عن المعصوم، سواء روى بواسطة أو روى مباشرة من غير واسطة، وقد استدل بثلاث روايات، إلا أن هذه الروايات الثلاث مناقشة سندا ودلالة. أما الروايات الثلاث فالرواية الأولى ضعيفة بمحمد بن سنان، والرواية الثانية والثالثة ضعيفتان بالإرسال، هذا من ناحية السند. وأما المناقشة في الدلالة فقد ورد في الروايات اعرفوا منازل الرجال على قدر روايتهم عنا، فإن المراد بقدر الرواية عن الأئمة ليس كثرة الرواية، فإن الكذابين والوضاعين ربما يكثرون من الرواية عن الأئمة عليهم السلام لكي يكون لهم مزيد اعتبار، وإنما المراد بقدر الرواية عن الأئمة إنما هو قدر تحمل هؤلاء من علوم وأفكار الأئمة عليهم السلام، وقدر تحملهم لا يحرز إلا بعد إحراز صدقهم وعدالتهم ووثاقتهم. إذن ليس المراد بقدر الرواية عن الأئمة كمية ومقدار ما يروى عن الأئمة، وإنما المراد بقدر التحمل عن الأئمة يعني مقدار معرفة وتحمل الحديث واستيعابه، وهذا لا يكون إلا في من نحرز صدقه وحجية قوله وأن ما يرويه قد صدر عن الأئمة عليهم السلام، فلا تدل هذه الروايات على المدعى. إذن التوثيق العاشر أو أصبوط عاش وهو كثرة الرواية عن المعصوم لا يفيد الحسن فضلا عن الوثاقة. نقرأ هذا المقدار: كثرة الرواية عن المعصوم استدل على اعتبار الشخص بكثرة روايته عن المعصوم عليه السلام بواسطة أو بلا واسطة، يعني مباشرة عن المعصوم، بثلاث روايات. الرواية الأولى حمدويه بن نصير الكشي قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان. محمد بن سنان مختلف فيه، هناك من يوثقه والأكثر لا يوثقه. عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا. هذا لعله يشير إلى الرواية: رواية تدريها خير من ألف رواية ترويها. ليس المراد بقدر التحمل مقدار الرواية اللي يرويها، لا، مقدار الرواية اللي يدريها. ومتى يدريها؟ إذا كان قول حجة ومعتمد عليه في أنه سمع من الأئمة عليهم السلام. الرواية الثانية محمد بن سعد الكشي بن يزيد وأبو جعفر محمد بن أبي عوف البخاري قالا حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن حماد المروزي رفعه. إذن الرواية مرفوعة مقطوعة السند، فيها إرسال، هنا موطن الضعف. قال الصادق عليه السلام يعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما، والمفهم المحدث. هذه كلها روايات في اختيار معرفة الرجال للطوسي. الرواية الأولى رقم واحد، الثانية رقم اثنين، الثالثة رقم ثلاثة. الثالثة إبراهيم بن محمد بن عباس الختلي قال حدثنا أحمد بن إدريس القمي المعلم قال حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران قال حدثني سليمان الخطابي قال حدثني محمد بن محمد عن بعض رجاله. هنا يوجد إرسال، هنا يكمن ضعف السند. عن محمد بن حمران العجلي، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعرفوا منازل الناس منا على قدر روايتهم عنا. والجواب عنها من ناحية السند ومن ناحية الدلالة. أولا سندان، إن هذه الروايات بأجمعها ضعيفة، أما الأخيرتان فوجه الضعف فيهما ظاهر. الثالثة عن بعض رجاله، الثانية رفعه، فلمكان الإرسال عبر بأن وجه الضعف فيهما ظاهر واضح الإرسال فيهما، الرواية ضعيفة. وأما الأولى فلأن محمد بن سنان ضعيف على الأظهر، عادة لفظ الأظهر في الفتاوى تشير إلى وجود خلاف في الرسائل العملية، على الأظهر يعني هناك ظاهر وهناك أظهر، يعني خلاف بين الفقهاء والعلماء. ما هو وجه ضعف محمد بن سنان؟ ضعفه ابن عقدة والنجاشي والطوسي والمفيد وابن الغضائري، وعده الفضل بن شاذان من الكذابين. راجع تفصيل ذلك معجم رجال الحديث السيد الخوي الجزء 16 من صفحة 151 إلى صفحة 163، لكن عده الشيخ الطوسي في نهاية كتاب الغيبة من وكلاء الأئمة الممدوحين. والبحث في محمد بن سنان طويل، يحتاج إلى بحث خاص بالتطبيقات الرجالية، هناك رجال اختلف فيهم مثل جابر ابن يزيد الجعفي، هناك من جعله في سماء في غاية الجلالة والعظمة، وهناك من جعله كذابا مغاليا إلى آخره، ومن جملتهم محمد بن سنان. الشيخ ميرزا غلام رضا عرفانيان له رسالة خاصة في محمد بن سنان تحت عنوان قاطعة اللبان في وثاقة ابن سنان، مدونة مذكورة في كتابه مشايخ الثقة. ثانيا المناقشة في الدلالة على أنه لو أغمضنا عن ضعف السند فالدلالة فيها أيضا قاصرة، دلالة الرواية قاصرة عن المدعى، وذلك فإن المراد بجملة قدر روايتهم عنا ليس هو قدر ما يخبر الراوي عنهم عليهم السلام، يعني كمية الروايات، وإن كان لا يعرف صدقه وكذبه فإن ذلك لا يكون مدحا في الراوي، فربما تكون روايات الكاذب أكثر من روايات الصادق، بل المراد بها هو قدر ما تحمله الشخص من رواياتهم عليهم السلام، وهذا لا يمكن إحرازه إلا بعد ثبوت حجية قول الراوي وأن ما يرويه قد صدر عن المعصوم عليه السلام. التوثيق الحادي عشر أو الثامن عشر والأخير من المقدمة الرابعة، ذكر الطريق إلى الشخص في المشيخة. كما تعلمون الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف علق الأسانيد، فبدأ أسانيد كتابه من لا يحضره الفقيه بجملة رجال، كما لو بدأ بزرارة أو محمد بن مسلم أو الحسين بن سعيد الأهوازي أو أخوه الحسن بن سعيد الأهوازي، ثم في خاتمة من لا يحضره الفقيه في الجزء الرابع يذكر أسانيده إلى هؤلاء فيقول: وأما ما رويته عن زرارة فقد أخبرني به أبي رضي الله عنه ومحمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه وفلان 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 عن زرارة، فذكر في المشيخة أسماء الرجال الذين ابتدأ بهم السند، وقد جعل الشيخ المجلسي صاحب بحار الأنوار في كتابه الوجيزة في الرجال، جعل أسماء من ذكروا في المشيخة أمارة على وثاقتهم وحسنهم، إن لم نقل بالوثاقة لا أقل نقول إنهم ممدوحين حسن الحال. والسر في ذلك ومدرك ذلك هو ما ذكره الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف في ديباجة ومقدمة كتاب من لا يحضره الفقيه، إذ قال: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي وكتب علي بن مهزيار الأهوازي وكتب الحسين بن سعيد الأهوازي إلى آخر ما ذكره الصدوق أعلى الله مقامه الشريف. فقد نص على أن جميع الروايات المذكورة في كتابه من لا يحضره الفقيه إنما قد استخرجت من كتب مشهورة ومعروفة وعليها المعول عند الأصحاب وإليها المرجع والمعتمد. وبالتالي كل من يبدأ به السند شيخ صدوق أو كل من يرد في المشيخة فهو ممدوح، وتشمله شهادة الصدوق أعلى الله مقامه الشريف. والتحقيق في ذلك، تحقيق المسألة، يقع البحث في أن الرجال الذين بدأ بهم الشيخ الطوسي في التهذيبين أسانيده، وكذلك الرجال الذين بدأ بهم الصدوق في أسانيد كتابه من لا يحضره الفقيه، هل هم أصحاب الكتب أو لا؟ ويقع الكلام في مقامين. المقام الأول في بحث الأسماء التي بدأ بها الشيخ الطوسي السند في التهذيب، ومن الواضح جدا أن الشيخ الطوسي رحمه الله قد صرح في خاتمة تهذيب الأحكام وفي خاتمة الاستبصار فيما اختلف من الأخبار أنه يبدأ السند باسم الرجل الذي أخذ منه أخذ من كتابه الرواية. فإذا بدأ الشيخ الطوسي بزرارة علمنا أن الطوسي قد أخذ الرواية من كتاب زرارة، وإذا بدأ الشيخ الطوسي السند بمحمد بن مسلم الطائفي علمنا أن الشيخ الطوسي قد أخذ الرواية من كتاب محمد بن مسلم الطائفي لتصريح الشيخ الطوسي بذلك. إذن المقام الأول تمامية مبنى أن الشيخ الطوسي يبدأ السند باسم الرجل الذي أخذ الرواية من كتابه أو أصله. ويقع الكلام في المقام الثاني، وهو أن الصدوق هل يبدأ السند باسم الرجل الذي أخذ الرواية من كتابه أو لا؟ فمثلا لو بدأ السند بزرارة، فهل هذا يعني أنه أخذ الرواية من كتاب وأصل زرارة؟ ويحتمل شيء آخر، أنه أخذ الرواية من كتاب أبيه أو أخذ الرواية من كتاب أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، ولم يذكر سنده منه إلى أبيه أو أستاذه بن الوليد إلى زرارة، وإنما بدأ السند بزرارة. فكما يحتمل أنه قد أخذ رواية زرارة من كتاب وأصل زرارة، يحتمل أنه أخذ رواية زرارة من كتاب أبيه أو من كتاب ابن الوليد أو من كتاب غيره. والتحقيق إن الشيخ الصدوق لم يصرح بأنه يبدأ السند باسم الرجل الذي أخذ الرواية من كتابه، فلا يمكن أن نبني على ذلك. إذا تم هذا المبنى تكون شهادة الشيخ الصدوق رضوان الله عليه لا تفيد حسن الأسماء الواردة في مشيخته، لأن الشيخ الصدوق ماذا قال؟ قال وجميع ما فيه، يعني ما فيه من لا يحضره الفقيه، مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، فهو يشهد أن جميع الروايات مأخوذة من كتب مشهورة، مثل جامع البزنطي، مثل جامع محمد بن الحسن بن الوليد، لكنه لم ينص على أن الرجل الذي بدأ به السند هو صاحب كتاب مشهور. وفرق بين أن يقول الصدوق روايات كتابي هذه بأجمعها مأخوذ من كتب مشهورة، وبين أن يقول الأسماء الواردة في المشيخة جميعهم لديهم كتب مشهورة، فرق في المطلب. استفادة مدح الرجال الواردين في المشيخة إنما تتم إذا كانت عبارة الصدوق تدل على أن كل شخص بدأ به السند أو كل شخص ورد في المشيخة هو صاحب كتاب مشهور وممدوح. ولكن هذا لا يستفاد من كلام الصدوق على الله مقامه الشريف، بل يستفاد من كلام الصدوق أن جميع الروايات موجودة في الكتب المشهورة ومستخرجة من الكتب المشهورة، لا أنه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب المشهور المعتمد عليه، فتكون النتيجة هذا المبنى لا يتم. نعم، بنى شيخنا الأستاذ آية الله الداوري على مبنيين منشأهما تتبعه واستقراؤه واطمئنانه، فقد بنى على أن الشيخ الصدوق يبدأ باسم الرجل الذي أخذ الرواية من كتابه، وأنه يبدأ بصاحب الأصل وصاحب الكتاب. وقد سألته في مجلس الدرس شيخنا أنى لك هذا، فإن الشيخ الطوسي قد صرح أنه يبدأ باسم الرجل الذي أخذ الرواية من كتابه، إلا أن الصدوق لم يصرح بذلك، فقال هذا ما عرفناه بالتتبع واطمئنانه حجة عليه وليس بحجة علينا، والرجال يحتاج إلى تتبع. وأما المبنى الثاني الذي بنى عليه فقال جميع الروايات الفقيه صحيحة ولا يحتاج أن ننظر إلى أسانيدها، وإنما ذكرها الصدوق من باب التيمن والتبرك، لأن هذه الروايات أخذت من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، والصدوق يبدأ السند باسم الرجل الذي أخذ الرواية من كتابه، وجميع هذه الكتب مشهورة ومعروفة، فلا حاجة إلى دراسة ذلك. مثلا إذا ترجع إلى محمد بن مسلم في الفقيه، الشيخ الصدوق يبدأ السند بمحمد بن مسلم، في المشيخة ما يذكر سند إلى محمد بن مسلم، فتكون جميع روايات محمد بن مسلم في الفقيه مرسلة، ولكن يقول الشيخ الداور لا نحتاج إلى سندين. ثم يأتي بمنبه وجداني، قلت هذا الكلام عجيب غريب شيخنا. قال شيخنا الشيخ الصدوق هذا المتتبع المدقق المحقق يذكر أكثر من ثلث الفقيه مراسيل، وهو الذي يقول وأعتقد بصحته وأنه حجة في وأفتي به وأعتقد أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره. والله حلوة كلمات الصدوق، ذوبنا أنا من أقراها. أو يقول وجميع ما فيه، عموم استغراقي، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. وبعد ما تنتهي الديباجة يذكر أكثر من 20 رواية مراسيل، يعني المفروض يذكر مساني أول ما يبدأ بالمراسيل، يعني معقول أنه غفل؟ وهو شيخ المحدثين رضوان الله عليه. فهذا هو اطمئنان الشخص. الآن نقرأ هذا البحث في قراءة كثيرة وفيه مطالب كثيرة، يحتاج هذا المقطع يحتاج إلى 5-6 دروس، احنا في درس واحد نخلصه، لكن فيه مباحث طويلة، فيه نظرية تعويض الأسانيد في الختام. الآن نقرأ مدرك المسألة، المدعي ومدركه. توثيق 11، ذكر الطريق إلى الشخص في المشيخة، وقد جعل المجلس قدس سره ذكر الصدوق شخصا في من إليه طريق موجبا للمادح، لم يقل للتوثيق، للمادح، وعده في وجيزته من الممدوحين. الوجيزة في الرجال صفحة 252، وأيضا طبع تحت عنوان رجال المجلس صفحة 409. والجواب إنه لا يعرف لذلك وجه إلا ما يتخيل. لماذا قال ما يتخيل؟ ما هو وجه الخيال؟ الخيال دعوى أن الشيخ الصدوق يبدأ السند أو يذكر في المشيخة أسماء الرجال الذين أخذ الرواية من كتبهم، والصحيح أنه ليس بتام، فإن الصدوق شهد بأن روايات كتبه مستخرجة من كتب مشهورة، لكنه لم يشهد أنه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب المشهور. والجواب أنه لا يعرف لذلك وجه إلا ما يتخيل من أن من ذكر إليه طريق في المشيخة لا بد وأن يكون له كتاب معتمد عليه، فإن الصدوق قد التزم في أول كتابه أن يروي فيه عن الكتب المعتبرة المعتمد عليها وعليه، فيكون صاحب الكتاب ممدوحا لا محالة. لماذا ممدوح؟ لأن كتابه معتمد عليه، فيه مدح. ولكن هذا تخيل صرف نشأ من قول الصدوق في أول كتابه، هذا مدرك المسألة. وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، مثل كتاب حريز بن عبد الله السجستاني، وكتاب عبيد الله بن علي الحلبي، وكتب علي بن مهزيار الأهوازي، وكتب الحسين بن سعيد الأهوازي، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى، وكتاب نوادر الحكمة تصنيف محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري، وكتاب الرحمة لسعد بن عبد الله، وجامع شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد رضي الله عنه. لاحظ الصدق ما يترضى على أي واحد. ونوادر محمد بن أبي عمير، هؤلاء من الأعظم. وكتاب المحاسن لأحمد بن أبي عبد الله البرقي ورسالة أبي رضي الله عنه إلي، رسالة أبي إلي. أبوه علي بن الحسين بن بابويه، وين مدفون أبوه؟ أبوه مدفون وراء سوق الذهب، باساج بن بابويه اسمه سوق الذهب، مجمع الذهب، هذا وقف إلى والد الصدوق المدفون خلفه. كثير من الطلبة ما يدرون وين والد الصدوق، فهذه أجارات الذهب وغيرها تعود إلى قبر وضريح والد الصدوق المدفون خلفه، عاد هذا شي يسمونه تشار مردون في قوم. وأما الصدوق فمدفونه في الراي عند الشاه عبد العظيم الحسني، وقد كان هناك قد عملوا بعض الإصلاحات، فبان غضا طريا حتى الحناء في لحيته رحمه الله. كذلك هو الشيخ الطوسي أيضا لما انكشف القبر بانت الحناء في لحيته رضوان الله عليهما. سيد الخوي يناقش، يذكر خمس مناقشات: المناقشة الأولى حلية، والمناقشات الأربع الأخرى نقضية، وما أحلاها من مناقشة. المناقشة الأولى ما ذكرناها من أن الصدوق يقول إن جميع روايات كتبي مستخرجة من كتب مشهورة، ولم يقل أنا أبدأ السند باسم صاحب الكتاب المشهور، وفرق بين المطلبين. ولكن من الظاهر، هذه المناقشة الأولى حلان، أنه يريد بذلك أن الروايات المستخرجة في الفقيه مستخرجة من الكتب المعتبرة، ولا يريد أنه استخرجها من كتب من ذكرهم في المشيخة وذكر طريقه إليهم. كيف يبدأ في المناقشة النقضية الأولى؟ المناقشة النقضية الأولى كيف وقد ذكر في المشيخة عدة أشخاص وذكر طريقه إليهم، مثل إبراهيم بن سفيان وإسماعيل بن عيسى وأنس بن محمد وجعفر بن القاسم والحسن بن قارن وغيرهم، مع أن النجاشي والشيخ الطوسي لم يذكراهم في كتابيهما الموضوعين لخصوص ذكر أرباب الكتب والأصول، بل ولم يذكرهم الشيخ الطوسي في رجاله، مع أن موضوع رجال الشيخ الطوسي أعام من من له كتاب ومن ليس له كتاب، ما ذكرهم الشيخ الطوسي. فكيف يمكن أن يدعى أن هؤلاء أرباب كتب وأن كتبهم من الكتب المشهورة، وإذا كتبهم مشهورة لا أقل يذكرهم الشيخ الطوسي في فهرسته أو في رجاله، أو يذكرهم النجاشي، أو لا أقل الشيخ الطوسي في الرجال يذكرهم حتى لو ما عندهم كتب، ما ذكرهم. هذا النقض الأول. النقض الثاني، بل إن الصدوق ذكر طريقه إلى أسماء بنت عميس، أفهل يحتمل أنه كان لها كتاب معروف؟ ومن هي أسماء بنت عميس؟ زوجة من أسماء بنت عميس؟ تزوجت ثلاثة. أسماء بنت عميس تزوجت جعفر بن أبي طالب رضوان الله عليه الطيار أخ الإمام علي، واستشهد في واقعة مؤتة، وقد زرت قبره في الأردن عند الكرك بقرب الكرك. ثم بعد استشهاد جعفر بن أبي طالب تزوجها أبو بكر ابن أبي قحافة، وأولدها ابنه محمد، وبعد وفاة أبي بكر تزوجها أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين علي بن أبي طالب، وربى محمد بن أبي بكر. فمحمد بن أبي بكر نشأ نشأة علوية، ربيب بيت النبوة، ربيب الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، من أسماء بنت عميس. النقض الثالث، في بعض الأسانيد في المشيخة ما ذكرها إلى كتاب، ذكرها إلى رواية، رواية نفر من اليهود، هذا بعد مو كتاب. النقض الثالث، بل إنه قد يذكر في المشيخة طريقه إلى نفس الرواية لا إلى كتاب، مثل ذكره طريقه إلى ما جاء نفر من اليهود. وعلى الجملة فلا شك في أن الصدوق لم يرد بالعبارة المزبورة أنه استخرج في كتابه الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة المعروفة لمن ذكرهم في المشيخة. النقض الخامس والأخير، ومما يؤكد ذلك أن الصدوق لم يروي عن بعض من ذكر طريقه إليه في المشيخة إلا رواية واحدة. معقولة؟ هو يعني من كتاب واحد ما يأخذ إلا رواية أو روايتين؟ إن الصدوق لم يروي عن بعض من ذكر طريقه إليه في المشيخة إلا رواية واحدة في كتابه، مثل المذكورين الذين تقدموا، وأيوب بن نوح وبحر السقا وبزيع المؤذن وبكار بن كردم وغيرهم. ومن البعيد جدا أن يكون لهم كتاب، إذا هو كتاب معروف ومشهور مو كتاب عادي حتى ينقل منه رواية واحدة، كتاب معروف ومشهور عليه المعول والاعتماد ما يأخذ منه إلا رواية واحدة. ومن البعيد جدا أن يكون لهم كتاب معروف ولم يروي الصدوق عنه إلا رواية واحدة، وعليه فلا يمكن الحكم بحسن رجل بمجرد أن للصدوق إليه طريقة. ثم بعد ذلك يتطرق إلى مبنى الشيخ الداوري، واللطيف الشهيد الخوئي أمر الشيخ الداوري أن يشكل لجنة لإعادة النظر في معجم رجال السيد الخوئي. والسيد الخوئي يشير إلى مبنى الشيخ الداوري يقول هذا توهم، الشيخ الداوري هكذا يبني على أنه نحن لا حاجة أن ننظر إلى أسانيد وطرق الصدوق إلى الكتب لأنها كتب مشهورة، والصدوق يبدأ السند باسم صاحب الكتاب. الشيخ السيد الخوئي يقول هذا توهم، من قال إن الصدوق يبدأ السند باسم صاحب الكتاب؟ اللي يبدأ السند باسم صاحب الكتاب الشيخ الطوسي وقد صرح بذلك، وأما الصدوق فلم يصرح. يقول وبما ذكرناه من أن الصدوق لا يبدأ السند باسم صاحب الكتاب يظهر بطلان أمر آخر. ما هو الأمر الآخر؟ أنه نحن نستغني عن النظر إلى الطرق لأنها من كتب، لأن الرواية مأخوذة من كتب مشهورة وعليه الاعتماد والمعول، فلا نحتاج إلى ملاحظة السند إليها. الآن أنت بحاجة تلاحظ سندك إلى أصول الكافي، لأنه ما هي الغاية من الطريق إلى الكتاب؟ إثبات صحة استناد الكتاب إلى مؤلفه. تريد أن تثبت أن هذه النسخة من الكافي هي الكافي الذي كتبه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني، فمع اشتهار نسخ الكافي ونسبتها إلى الكليني لا تحتاج إلى طريق منك إلى محمد بن يعقوب، ما تحتاج. كذلك محمد بن يعقوب أو الصدوق بالنسبة إلى الكتب في ذلك الزمان، جامع البزنطي ونوادر بن محبوب وغيره كانت مشهورة، لا تحتاج إلى طريقين. يقول وبما ذكرناه يظهر بطلان أمر آخر قد توهمه غير واحد ممن لم يتأمنوا في عبارة الصدوق. بيان ذلك إن جملة من طرق الصدوق ضعيفة على ما تقف عليها وعلى جهة ضعفها في ضمن التراجم إن شاء الله تعالى في معجم رجال الحديث، ولكنه مع ذلك توهم بعضهم. من هو؟ ذكره المحقق الأردبيلي في آخر كتابه جامع الرواة الجزء الثاني صفحة 548 ذيل الفائدة العاشرة عن السيد مصطفى التخرشي، نقل عن السيد مصطفى التفرشي صاحب نقد الرجال أن ضعف الطريق لا يضر صحة الحديث، وهذا مبنى الشيخ الداوري في خصوص من لا يحضره الفقيه. فالشيخ الداوري يرى أن جميع أحاديث من لا يحضره الفقيه صحيحة، ولا يرى أن جميع أحاديث الكافي صحيحة. وأما الميرزا النائيني فهو يرى أن جميع أحاديث الكافي صحيحة، وقد نقل عنه السيد الخوي قوله إن المناقشة في أسانيد الكافي حرفة عاجز، ولكنه مع ذلك توهم بعضهم أن ضعف الطريق لا يضر بصحة الحديث بعدما أخبر الصدوق بأن روايات كتابه مستخرجة من كتب معتبرة معروفة معول عليها. فالكتاب إذا كان معروفا ومعولا عليه لم يضره ضعف الطريق الذي ذكره الصدوق في المشيخة تبركا. يعني ماذا تبرك؟ من باب اتصال حلقات سلسلة السنة أو لأمر آخر. وقد ظهر بطلان هذا التوهم، وإن الكتب المعروفة المعتبرة التي أخرج الصدوق روايات كتابه منها ليست هي كتب من بدأ بهم السند في الفقيه، وقد ذكر جملة منهم في المشيخة. لو وصلنا احنا فهرست الصدوق لكان كثير من هالمباحث نستغنى عنها. الصدوق عنده فهرست لكن لم يصل إلينا، ككتابه مدينة العلم الذي كان هو خامس الكتب الأربعة لم يصل إلينا. وقد ذكر جملة منهم في المشيخة مشيخة الفقيه، وإنما هي كتب غيرهم من الأعلام المشهورين التي منها رسالة والده إليه طاب ثراهما، هذا من الكتب المشهورة، وكتاب شيخه محمد بن الحسن بن الوليد قدس سره. فالروايات الموجودة في الفقيه مستخرجة من هذه الكتب، وأما أنها صحيحة أو غير صحيحة فهو أمر آخر أجنبي عن ذلك. نعم، الآن نشير إلى المقام الأول، الأشخاص الذين بدأ بهم الشيخ الطوسي السند. نعم، من بدأ به السند في كتابه التهذيب والاستبصار هو صاحب كتاب يروي الشيخ ما رواه فيهما عن كتابه على ما صرح به في آخر كتابيه، إلا أن الشيخ الطوسي لم يذكر أن الكتب التي استخرج روايات كتابيه منها هي كتب معروفة معتبرة معروفة. أقول لكم نص كلام الشيخ الطوسي: تهذيب الأحكام الجزء العاشر صفحة، شرح مشيخ تهذيب الأحكام صفحة 4. قال الشيخ الطوسي: واقتصرنا من إيراد الخبر على الابتداء بذكر المصنف الذي بذكر المصنف الذي أخذنا الخبر من كتابه أو صاحب الأصل الذي أخذنا الحديث من أصله. وفي الاستبصار الجزء الرابع صفحة 305 في سند الكتاب قال: عولت على الابتداء بذكر الراوي الذي أخذت الحديث من كتابه أو أصله. سيد الخوي النتيجة يقول: وحاصل ما ذكرناه أن طريق الصدوق أو الشيخ إلى شخص إذا كان ضعيفا حكم بضعف الرواية المروية عن ذلك لا محالة. في الختام يذكر نظرية تعويض الأسانيد، يعني إذا عدنا سند ضعيف هل يمكن تعويضه واستبداله بسند صحيح أو لا. يذكر طريقتين تعويضات كثيرة. التعويض الأول تعويض أسانيد الشيخ الطوسي في التهذيبين بأسانيده في الفهرست. واللطيف أن الشيخ الطوسي في كتابه تهذيب الأحكام أشار أنني أورد بعض الأسانيد، ومن أراد الاطلاع على أسانيد أكثر فليراجع الفهرستات ومنها فهرستي. وبالتالي يمكن تعويض أسانيد الشيخ الطوسي في التهذيب والاسترصاد بأسانيده الأخرى المذكورة في الفهرست. التعويض الثاني تعويض طريق الشيخ الطوسي بطريق الشيخ النجاشي إذا كان أستاذهما واحدا وكان واسطة في رواية الكتاب، فلكان لهما أستاذ واحد تتلمذا عند المفيد تتلمذ عند الحسين بن عبيد الله الغضائري الآب، وتتلمذ عند أحمد بن عبد الواحد بن عبدون أو بن الحاشر. فإذا الشيخ الطوسي ذكر سند إلى كتاب وبدأ بابن الحاشر أو بالمفيد أو بمن، جماعة تعبوا آخر الوقت، بدأ بالمفيد أو بابن الحاشر بن عبدون، ووجدنا الشيخ النجاشي قد بدأ السند بابن الحاشر أو بالمفيد وكان السند صحيحا، في هذه الحالة يمكن التعويل، والكلام فيه طويل. نعم، استدراك الآن بين نظرية تعويض الأسانيد. إذا هذا الأول هو القدر المتيقن من التعويل، هذا الأول هو القدر المتيقن من تعويض الأسانيد، الباقي كله مناقش. نعم، إذا كان طريق الشيخ إلى أحد ضعيفا مثل الحسين بن سعيد الأهوازي، إذا تراجع سند الشيخ إليه ضعيف في التهذيبين، لكن في الفهرست يذكر 8 أسانيد. في الفهرست يروي بعض كتب الحسين بن سعيد الأهوازي بالخصوص، وبعضها يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، ومن جملة كتب وروايات الحسين بن سعيد ما رواه الشيخ الطوسي. يكفي أن يقول أخبرنا بجميع كتبه، والشيخ الطوسي بيبدأ السند باسم الرجل الذي أخذ الرواية من كتابه. فإذا قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، ومن جملتها الرواية اللي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيبين. تعويض الأول، نعم إذا كان طريق الشيخ إلى أحد ضعيفا مثل حسين بن سعيد الأهوازي فيما يذكره في آخر كتابه التهذيب أو الاسترصال، ولكن كان له الشيخ الطوسي إليه إلى الرجل حسين بن سعيد الأهوازي طريق آخر في الفهرست وكان صحيحا، يحكم بصحة الرواية المروية عن ذلك الطريق المذكور في الفهرست. والوجه في ذلك أن الشيخ الطوسي ذكر أن ما ذكره من الطريق في آخر كتابه إنما هو بعض طرقه، ذكر في وين؟ في خاتمة التهذيب والاسترصال، وأحال الباقي على كتابه الفهرست، هذا في وين؟ في تهذيب الأحكام. فإذا كان طريقه إلى الكتاب الذي روى عنه في كتابيه صحيحا في الفهرست حكم بصحة تلك الرواية المروية في التهذيب والاسترصال. موضع الشاهد هنا تراجعون تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي الجزء العاشر، شرح مشيخة تهذيب الأحكام صفحة 88، هذا نص كلامه. قال الشيخ الطوسي قد أوردت جملا من الطرق إلى هذه المصنفات والأصول، ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارس المصنفة في هذا الباب للشيوخ رحمه الله، من أراده أخذه من هناك إن شاء الله، وقد ذكرنا نحن مستوفى في كتاب فهرس الشيعان. أحال بصراحة. المورد الثاني للتعويض، بل هذا الإضراب عادة في الكتب الفقهية والعلمية لذكر موارد الخلاف، بل تقول مثلا غسل الجمعة يجزي عن الوضوء بل عن الجنابة، هنا بل عن الجنابة يعني فيه خلاف، من يقول بل يعني فيه إضراب، فيه ارتفاع في الساق، يعني هناك خلاف. بل لو فرضنا أن طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب ضعيف في المشيخة والفهرست معه، ولكن طريق النجاشي إلى ذلك الكتاب صحيح وشيخهما واحد، حكم بصحة رواية الشيخ الطوسي عن ذلك الكتاب أيضا، إذ لا يحتمل أن يكون ما أخبره شخص واحد كالحسين بن عبيد الله الغضائري الآن مثلا للنجاشي مغايرا لما أخبر به الشيخ الطوسي. فإذا كان ما أخبرهما به واحدان وهو حسين بن عبيد الله الغضائري وكان طريق النجاشي إليه صحيحا، حكم بصحة ما رواه الشيخ الطوسي عن ذلك الكتاب لا محالة. ويستكشف من تغير الطريق أن الكتاب الواحد روي بطريقين، قد ذكر الشيخ أحدهما وذكر النجاشي الآخر، وفيه يحتمل اختلاف تعدد النسخ، فيكون الحسين بن عبيد الله الغضائري روى نسخة بسند إلى الشيخ الطوسي، وروى نسخة أخرى بسند آخر إلى الشيخ النجاشي. لذلك اشترط الشهيد الصدر رضوان الله عليه لصحة هذا التعويض أن يذكر النجاشي سندين للكتاب. السند الأول هو السند الضعيف الذي أورده الشيخ الطوسي، السند الثاني هو السند الصحيح. فنعلم أن سند أن كلا سندي النجاشي الضعيف والصحيح إنما هما سندان إلى نسخة واحدة، هي نفس النسخة التي رواها الشيخ الطوسي عن الغضائري يكون رواها النجاشي عن الغضائري. وأيضا هذا فيه مناقشة وتفصيله في بحث نظرية تعويض الأسانيد. هذا تمام الكلام في المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة نظرة في روايات الكتب الأربعة، يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.